بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الشيخ
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديث موصولا حول ذم خلق البخل والشح ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وذكرت شيئا من أدلة القرآن ومن أدلة السنة على ذم البخل وعلى أنه من الصفات المذمومة التي نبهت الشريعة على خطورتها وعلى نفيها. كذلك تكاثرت أقوال الصحابة وأقوال السلف الصالح في ذم البخل والشح، من ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخل لكننا نتصبر. وسئل أبو محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخل، فقال: هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا. وأيضا سئل أو قال طاووس بن كيسان اليماني الإمام المشهور، قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه. وقال محمد بن المنكدر: كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. ويقول بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة له، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك إذا لبخيل. ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: صوامة قوامة إلا أن فيها بخلة، قال: فما خيرها إذن؟ قال: والنظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخلة كرب على قلوب المؤمنين. وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: لا أرى أن أعدل بخيلا، لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة. وقالت أم البنين أخت عمر ابن عبد العزيز: أف للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. وقال الشعبي: لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم، البخل أو الكذب. وقال يحيى بن معاذ: ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجارا، وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبرارا. وقال ابن المعتز: أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه. وقال أيضا: بشر مال البخيل بحادث أو وارث. وقال شمس الدين ابن القيم: والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. والمقصود إخواني وأخواتي من إيراد هذه الأقوال عن الصحابة وعن التابعين وعن السلف وعن العلماء إنما لغرض بيان أن البخل من الصفات المذمومة والقبيحة، ولذلك النصوص في هذا متكاثرة. ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما يتعلق بمثل هذا الأمر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد العزيز، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
أستاذ الشيخ، بعد إذنك سؤال الله يسلمك.
نعم.
بالنسبة للكراسي، يعني عندنا عم نستاذ بالصف الأول، يعني الأخوان اللي عم يقعدون على الكراسي عم يحطونها متقطعة، ما ينظمونها، يحطونها على اليمين، يعني حاطين كرسي شخص فراغ، كرسي فراغ. طلبت منهم الأخوة إنه ضبونه، يعني خلونا على مستوى واحد، يعني ما رفضهم. كلمت الإمام قال لي لا ما في مشكلة، ما يقطع الصف، لأن إحنا نريد بس تنظيم موضوع الكراسي. يعني أنا كرسي فراغ، كرسي فراغ، يعني عم تيجي بين الكرسي وكرسي شخص، ولأن بس يعني قربها لجنب بعضهم، يعني مشان ما نتأذى بالموضوع هذا. ما رفض حتى الإمام إنه يوجه ملاحظة خفيفة، نحطهم الكراسي على اليمين الأخوان، يعني نحطهم الكراسي بالنسبة للصف الأول أتكلم، مو الصف الثاني، يعني يجوز بكير يعني. فلو في ملاحظة من الشيخ يعني مشان هذا الموضوع.
الله،
الله يجزاك.
إن شاء الله.
سؤال ثاني الله يسلمك. بالنسبة عندنا شركة وصف صاحب الشركة من 10 سنوات الله يرحمه، عم يسوون سنوية كل سنة بذكرى وفاة، يسوون أكل غدا بالشركة، هل هذا من السنة شيخنا؟ الله يبارك فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك عبد العزيز، ما شاء الله تحياك الله. عليكم السلام. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم استاذ.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد تفضل.
شكرك على الشيخ طلال الشيخ
الحمد لله بالعافيه. الله يحفظك.
جزاك الله خير على البرنامج الطيب، جزاك الله خيركم.
امين. جزاك
انا عندي سؤال لفضيله الشيخ، سؤالين. السؤال الاول، انا متابع الشيخ على احد البرامج الاذاعيه، البرامج للهواة المحمله. أنا بركت على البرنامج الفتوى كانت الشيخ توضيح، بس حبيت توضيح منه أن الصلاة المتتابعة فصار
لا المكالمة قطعت. نجيب الشيخ للسؤال الأخ عبد العزيز، يقول بالنسبة لمن يصلي على على الكراسي، يقول نجد مثلا يصلون في الصف الأول لكن لا يجمعون الكراسي في مكان معين عن يمين الصف أو عن يساره، يقول يصلون يضعون الكراسي بشكل متقطع في الصف، فيقول فضل الشيخ هذا يعني يؤذي المصلين. فيقول عندما ذهبت إلى الإمام وأخبرته قال هذا لا يقطع الصف. يريد منكم فضل الشيخ يعني توجيه ونصيحة وبيان الحكم.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للإنسان العاجز عن القيام في الصلاة فإنه يجلس، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وجمهور أهل العلم يذهبون إلى جواز القعود على الكرسي، وإن كان الأفضل والأكمل أن يجلس على الأرض متربعا لمن كان عاجزا عن القيام، لكن إن لم يتيسر فلا بأس بالجلوس على الكرسي. وبالنسبة للكراسي، نعم مثل ما قال إمام المسجد لا تقطع الصف، فوجود الكراسي في الصفوف لا تقطع الصف، لأن المقصود أن الإنسان يقف في الصف ويحاذي من بجواره. ولما رخص للعاجز عن القيام بالقعود جاز له أن يقعد بمثل هذه الطريقة، لكن ينبغي لكل من يصلي على الكرسي أن يفقه أحكام الصلاة على الكرسي، من ذلك أن يختار كرسيا ليس بالكبير حتى لا يؤذي من بجواره مثلا عن يمينه وعن شماله، وأن لا يأخذ مساحة كبيرة. ولذلك أرى بعض المصلين الذين ينتبهون إلى مثل هذا الأمر بارك الله فيهم، يأتون بكراسي صغيرة أشبه بالطبلية، صغيرة جدا يقعد عليها، فيشكر على هذا. الأمر الثاني أن يضع قوائم الكرسي الأخيرة على الصف إذا كان يصلي طوال الوقت جالسا، فيضع قوائم الكرسي على الصف بحيث إذا جلس يكون من بجواره عن يمينه وعن شماله واقفا على آخر الكرسي، ويكون هو قد أظهر قدميه أو رجليه خارج الصف من جهة الأمام، من جهة الأمام. ويعني ينبغي نتعاون على الأمور هذه وأن يصبر بعضنا على بعض، ولا يعني يمكن إلزام من يصلي على الكرسي بالابتعاد عن الصف، أو مثلا أن يكون في طرف الصف مثلا، لا، وإنما الأسبقية المكان لمن سبق، المكان لمن سبق حتى ولو كان خلفه الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وهذا يشمل جميع المصلين بما فيهم أصحاب الكراسي، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. على أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
بالنسبة لسؤال صلاة الفجر، إذا دخل المسبوق في الركعة الثانية يعني أدرك الركعة الثانية، هل يأتي بالركعة الأولى بعد سلام الإمام آخر أمس؟ هل غير الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟ هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيب بفضل شيخ سؤال لأخ عبد العزيز ومعنا ذي المكالمة. نعم أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
شيخ، أنا واردني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس يقولوا لا هذا صح كلام، في ناس يقولوا لا هذا ضعيف. أنا أريد يعرف، في يقول زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل في مسجد على هذا الشخص من أهل الجنة، كررها ثلاثة يوم والتحق ابن عمر لثلاثة يوم. ألو؟
نعم نعم نسمعك أخي محمد.
أيوة، بعد ما التحقها ثلاثة يوم بعد ما رجع قال: يا فلان أنت ليس لديك عمل كثير، ما الأمل الذي قال بشرك رسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة؟ فهذا الشخص قال له: العمل الوحيد أن أعفو عن الناس وعافي عن الناس وانزلات واستغفر لنفسي ونام. فقال: ذاك هذا عمل هو الذي مشارك بجنة. أريد أعرف عن حديث، بس هذا الزمن المشكلة شو؟ إذا أنت طيب ناس يطلبوا منك فلوس، صار معي أنا، يطلب فلوس مرة مرتين ويرجع، وبعدين بعد ما يحصل مبلغ زيادة ويحاول أي طريقة يزعل منك، وبعدين يقول خلاص أنا ما بيكلمك الفلوس الذي خذيته فترة طويلة، أنت من معي معاملتي يبقى مرة تأخذ 500 ترجع، مرة تأخذ 1000 ترجع، بعدين تأخذ مبلغ زيادة ما ترجع. فأنا من سمعت من زمان كان في حديث رسول صلى الله عليه وسلم، أحد من جنود خبروني: إذا أنت خرطت لخرض الحسنة لأي شخص، أنت تحصل كل يوم 18 مرة من الأجر عند الله. فأريد أن أعرف عن هذا ثلاثة موضوع، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله، تحياك. أخ قاسم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس حاب أسأل فضيلة الشيخ عن موضوع الزكاة. كنت عم أحضر فيديوهاتك على اليوتيوب والزكاة شوي عندي يعني ما نسبتها، إن موضوع الزكاة إنه في أحد الأشخاص قال إنه إذا واحد عليه دين ما 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 بتجوز، يعني ما بتجوز، ليس عليه زكاة. هلا انا مثلا بوضع الحالي، اذا انا مثلا علي، اذا انا معي حال حول على الاموال، عندي مثلا اموال عندي 100,000 وانا علي دين 200,000 وحال الحول على 100,000، هل علي زكاه؟
هذا هو. جزاك الله خير اخ قاسم، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الاخ عبد العزيز، يقول: الشركه التي اعمل بها توفي صاحبها منذ 10 سنوات، يقول ففي كل سنة يعمل، يقول في الشركة طعام وغدا وغير ذلك، ففي ذكرى وفاته أو قد يكون فضل الشيخ يعني عنه يعني صدقة، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لي الصدقة عن الميت مشروعة، ولا يلزم أن يكون لها وقت معين أو زمان معين أو مكان معين أو حال معينة. فقد صح أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلثت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. فقال: تصدق عنها. قال له نفسه: تصدق عنها. فقال: ما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء، سقي الماء. ولذلك بالنسبة للإنسان يجوز له أن يتصدق عن الميت سواء كان قريبا له أو بعيدا عنه، وينظر أفضل الصدقة، وينظر أيضا في من يحتاج إلى الصدقة، ويبتعد عن المباهاة والفخر. وبعض الناس للأسف يعني يجعل من الصدقة يعني مجال للرياء ومجال للفخر ومجال للسمعة، لا يبتعد عن هذا. الذي يريد فعلا أن ينفع الميت بصدقته أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن يتلمس الفقراء المحتاجين المسحوقين والأرامل والأيتام، بهذا شاء الله تكون صدقته قد وصلت وبلغت.
جزاك الله خير شيخ أبو محمد. يقول إذا دخل المأموم في صلاة الفجر في الركعة الثانية، فيقول عندما يقضي هذه الركعة الأولى، هل يقضيها جهرا أم سرا؟ وهل يقرأ الفاتحة والسورة أم يكتفي بالفاتحة؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء، ولذلك من فاتته ركعة قضاها كما هي، قضاها كما هي، فيقضيها جهرا، لكن لا يجهر مثل جهر الإمام، وإنما يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه، بقدر ما يسمع نفسه. ومن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يسأل، الحديث أن دخل رجل للنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فيقول ذهب إليه أحد الصحابة ليرى ما يعمل، فلم يجد من عنده كثير عمل إلى آخر الحديث. يقول فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث؟ ويقول في هذا الزمن يعني قد يكون الشخص طيبا، ولكن الناس يستغلون هذه الطيبة فيسلف أو يدين أصحابه ويعطيهم المبالغ، والبعض يقول لا يرجع هذه الأموال، فيسأل فضيلة الشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله. بالنسبة للحديث الذي ذكره الأخ محمد، حديث وارد، حديث وارد، لكن من ناحية صحة الحديث لأهل العلم كلام في يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار وذكر قصة كيف أنه ذهب الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص تبعه، ويعني نام عنده ليرى ما هو العمل الذي بلغ به هذا المبلغ، ثم ما رأى منه كثير صيام ولا قيام ولا عبادة، وسأله بعد ذلك فقال يعني يقول بأنه ما نام ما بات ليلة إلا وقلبه سليم على الناس. عموما هذا الحديث مختلف في تصحيحه عند أهل العلم، فمن أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن عموما المعنى صحيح، المعنى الحديث صحيح، لأن هناك نصوص كثيرة تأمر بموضوع الابتعاد عن الحسد وابتعاد عن الحقد والكراهية والبغضاء، وكذلك النزوع إلى العفو والصفح وإلى سلامة الصدر، وينتبه الإنسان من هذا الأمر. وللأسف الشديد مثل ما ذكر الأخ السائل، يوجد من الناس من يعني لا ينتبه إلى مثل هذا الأمر، وتجد عنده حسد ونفس يعني فيها التفات إلى ما عند الآخرين، وربما تطور الحال إلى غيبة أو نميمة أو إفساد. فعلى المسلم أن يتقي الله، ولذلك لابد أن يعلم كل إنسان أن رزقه مكتوب، والله جل وعلا يقول في السماء رزقكم وما توعدون. في الحديث الصحيح حينما يبعث الله جل وعلا الملك والجنين في بطن أمه قال ويكتب أربعا، قال يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يأمر بكتب رزقه، قال رزقه، لذلك الرزق مكفول ومحسوم، والله لو كنت في بطن جبل لتبعك الرزق، فالرزق يتبع الإنسان كما يتبعه أجله. فإذا الإنسان اطمأن إلى هذا وآمن بالقدر وعلم بأن الله تعالى له الحكمة البالغة في قضية الإغناء والفقر، اطمأنت نفسه وانشرح صدره ولان تاريكته. ولذلك الله عز وجل كما جاء في الحديث يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الطعام والشراب، وإذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، يحميه من الدنيا، يبعده عن كثير من أمور الدنيا، والسبب في ذلك حتى لا يعني ينصرف عن طاعة الله وعن عبادة الله.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان.
حياك جزاكم الله خير.
وياك الله.
شيخ عزيز والله إني أرتاح لأجوبتك للفتاوي ما شاء الله عليك. الله يحفظك ويسر عليك.
الله خير وبارك الله فيك.
جنة.
فقنا الله وياك لكل خير.
وياك إن شاء الله. شيخ الفاضل أنا سؤالي نحن نتعامل بالذهب شراء وبيعا على شكل سبايك بين فترة وفترة من ينزل تأخذ من يرتفع تبيع. طبعا الحمد لله نحن نشتري يد بيد. لكن سؤالي قبل تقريبا سنتين الأونصة كانت حدود 1300 درهم قبل فترة وصلت 2300 درهم ومتوقع توصل لل 3000 درهم هذا الأونصة. نحن نقدر بما قيمته 85 جرام إذا مر عليه الحول قيمة 85 جرام نطلع الزكاة عنها. فمع الأسعار اللي ترتفع يعني الواحد يقدر الزكاة بكم؟ نبقى على نفس المبلغ اللي كان 85 جرام.
فإذا كان تسأل عن النصاب بسلطان.
أنا النصاب اللي عرفته إن 85 بما يوازي قيمة 85 جرام هذا اللي أعرفه. لكن أقول إن الأسعار
ترتفع.
إيه فإذا كان الجرام قبل تأخذ مبلغ معين صار حين تأخذ إضافي
يعني النصاب يرتفع.
أيوة هذه بس اللي بغيت أتوضح. أنا حاول من سنتين إني أبقى على نفس السعر اللي كان قديم على أول ما كنت آخذ. فياريت لو الشيخ شوي يشرح لنا جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك بس ما شاء الله رد حياك. جيب فضل الشيخ سؤال لأخ محمد يسأل أيضا عن صحة حديث أن الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر.
الحمد لله لا يحضرني في هذا شيء. لكن عموما الصدقة الله عز وجل قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالصدقة تضاعف بمثل هذه المضاعفة. أما القرض فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أقرض شخصا مرتين كانت له أجر صدق. يعني أقرضت شخص 10,000 ثم ردها إليك ثم أقرضته 10,000 أخرى فإنك يكون لك أجر الصدقة 10,000.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ قاسم يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للزكاة يقول إذا كان عليه مثلا دين والدين مقسط ويقول عندي مبلغ مثلا يقول 100,000 وحال الحول على هذا المبلغ والدين يقول يستوعب 100,000 ولنقول مثلا يقول الدين 200,000 فيقول فضيلة الشيخ هل يجب علي أن أزكي هذه المئة إذا حال عليه الحول؟
الحمد لله هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهي هل الدين يمنع الزكاة أم لا. قولان لأهل العلم والراجح من قول أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة. أما الدين لا يمنع الزكاة ولذلك شخص مثلا عليه دين 200,000 مثلا وعنده 100,000 هذا استغرق اللي عنده. هل الآن يعني هل الآن يكون ليس عليه زكاة؟ الجواب لا، عليه زكاة في المبلغ الموجود عنده لأنه مال قابل للنماء ولذلك يزكي الذي عنده حتى ولو كان عنده دين يستغرق المبلغ الذي عنده.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال بسلطان يقول نتعامل بالذهب في البيع والشراء ويقول نشتري سبائك ونبيعها لكن يقول مسألة النصاب فيقول النصاب 85 جرام يقول سعر الذهب يرتفع هل معنى هذا أن سعر النصاب يرتفع؟
الحمد لله بالنسبة للنصاب ثابت من حيث الوزن ثابت لكن من حيث القيمة نعم. يعني الآن عندنا الذهب والأخ السائل الفاضل بارك الله فيه أدرى يعني سعر الجرام الآن يختلف ما بين فترة وأخرى. يعني عندنا مثلا سعر الجرام أحيانا يصل 150 أحيانا 250 أحيانا كذا على حسب طبعا العيار. فالخمسة وثمانين هذه النصاب هذا ثابت بالنسبة للسعر هو الذي لا يكون ثابت. فأحيانا إذا حسبنا النصاب بالذهب أحيانا من يملك 15,000 يزكي مثلا يجب عليه الزكاة، وأحيانا من يملك 10,000 تجب عليه الزكاة، وأحيانا اللي يملك 17,000 تقريبا عليه الزكاة. لماذا؟ لأن المرد إلى حساب السعر الذهب، سعر جرام الذهب. بهذه الطريقة تتضح المسألة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول عندي أدوية لعلاج القلب ويجب يقول علي تناول الأدوية مرتين في اليوم، وفي رمضان مساء يقول نمت واستيقظ بعد أذان الفجر بأكثر من 20 دقيقة، ويقول أخذت الدواء وشربت الماء لضرورة العلاج، فيقول كيف أقضي هذا اليوم؟ هل بصيام يوم واحد ويكفي أو يجب علي صيام أكثر من يوم لأني أفطرت عمدا؟
الحمد لله الذي عليك صوم يوم واحد، وهذا اليوم الذي أفطرت فيه، وذلك بشربك الماء بعد الأذان ب20 دقيقة مع التوبة والاستغفار، وذلك للإهمال والتساهل الذي حصل منك بسبب عدم أخذك الدواء في وقته وأجلت هذا، إلا أن تكون قد غلبك نوم أو شيء من هذا القبيل، فليس عليك إلا القضاء، تقضي هذا اليوم فقط. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيل الشيخ. معنا أخ قاسم، تفضل.
آسف على الإزعاج.
لا تفضل.
هلا إذا كان هذا المبلغ حال عليه الحول، بس هذا المبلغ هو نيته إنه يكون لتعليم الطفل.
نعم.
أنا فهمت من جواب فضيلة الشيخ إنه المبلغ القابل للزيادة أو القابل للنمو. هلا إذا هذا المبلغ
مرصود لتعليم الطفل.
صحيح. ولكن هو زيادة، هو زائد عن الـ عن الـ عن الـ المرتب الشخصي. يعني نعم. أنا هذول حاطن ك ك
توفير.
إيه فهمت علي أنت.
نعم. شكرا. نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير قاسم. حياك الله. فالشيخ سؤال قاسم يقول إذا كان هذا المبلغ يعني رصده لتعليم ابنه مثلا، هل عليه زكاة؟
الحمد لله نعم عليه زكاة، لأن كل مبلغ رصده الإنسان لشراء سيارة أو لشراء بيت أو لعمارة بيت أو لدفع رسوم دراسة، ما دام أن هذا المبلغ حال عليه الحول وهو 12 شهر عربي قمري وهو قد بلغ النصاب، فتجب الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه. ولذلك العلماء يقولون بأن الإنسان الذي عليه ديون والتزامات يسد ديونه والتزاماته قبل حولان الحول حتى لا يدفع الزكاة، وكان عثمان رضي الله عنه يأمر بذلك، يقول هذا شهر زكاتكم، فالذي عليه دين عليه التزامات يخرج هذه لأصحابه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، فضل. نعم فضل محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما تدر فصل عني الرصيد.
تفضل. الله يبارك فيك محمد.
تكلم الشيخ.
جزاك الله خير.
سؤالي للشيخ فخاز الله خير. أنا حضرت عند أحد البرامج كان يتكلم عن صلاة التتبع.
صلاة؟
الله له السلام أخذ علي
كيف صلاة؟
التتبع، يعني تتابع الصلاة مثلا. ما فهمت ليش الحاب اللي هو شرح لنا الموضوع تتبع مثلا نصلي
الصلاة بعد الصلاة.
نعم.
يعني تقصد يصلي في نفس المكان أو الصلاة بعد الصلاة أجر الصلاة؟
أيوة نعم. أنا حضرت بس ما فهمت على الشرح من شيخ، فحابب يوضح لنا النقطة هذه. جزاك الله خير. إيش أنا أحيانا بروح بالبيت لازم صباح عندي متعود إني أصلي قيام الليل، فبصلي أحيانا 8 ركعات 7 ركعات 6 ركعات اللي لا أقدر عليه في مكان واحد بعد صلاة العشاء، فهل لازم مثلا غير مكان كل ركعتين ولا كيف هاي النقطة بالنسبة للصلاة صلاة التتابع عشان واحد ما يكون عنده يكون الفكر صافي الصلاة.
جزاك
الله خير.
إن شاء الله.
فهمت علي السؤال
شخص صحيح؟ إن شاء الله.
السؤال الثاني. جزاك الله خير.
نعم.
أنا سويت سيارتي لعني كان لعند شخص طلع سيارة ميكانيكي، واتفقت أنا على سعر مثلاً تركيب ماكينة السيارة 2500 درهم، وزاد تصلح السيارة مع درجة. أنا سليمان بعد سيارة أطلي عن عملي 16 يوم، وأخذت السيارة عنده ونفس العطل في السيارة موجود، وخدت السيارة على كراش ثانية شكل على السيارة، قولي السيارة تحتاج بعد تصليح صيانة 1400 درهم. فاني حل اللي حق اني مثلا ما اعطي باقي الحساب للميكانيك وحاسب شخص ثاني اطلع عنده شخص ثاني، انا اروح ارجع للميكانيك الاول اقول له انا السياره انا جبت لك السياره،
انت لم تدفع له المبلغ كاملا،
ما تعرفش المبلغ اللي حتى ادفع له المبلغ كامل ولا ادفع للشخص الثاني حتى عن سام السياره، ورغم ذلك انه عطلني 16 يوم والسياره ما زالت نفس العطل
نفس
المشكله اللي فيها
ان شاء الله.
فبدي توضح من فضل الشيخ بهذا الموضوع، جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يسأل عن يقول ما المقصود بصلاة التتابع؟ هل يقول إذا صلى في نفس المكان كل يوم مثلا يصلي، يقول صلي قيام الليل في نفس المكان، هل فيه شيء؟
الحمد لله، بل من السنة أن يحجز الإنسان لنفسه مكانا في المنزل مثلا يصلي فيه صلواته مثلا السنن وقيام الليل أو الفريضة إذا فاتته في المسجد. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحجر لنفسه حصيرا يصلي إليه ويصلي في هذا المكان. فليس المقصود، أو الأخ الفاضل فهم من جواب لي فيما سبق حول مسألة الفصل بين الفرض والسنة، السنن يجوز التتابع فيها، يعني يصلي ركعتين وراء بعض مثل قيام الليل، إذا سلم ركعتين قام مباشرة وصلى ركعتين في نفس المكان. إنما النهي ورد عن وصل السنة بالفرض، وصل السنة بالفرض مباشرة من دون كلام ولا مثلا ذكر. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني في صلاة السنة، صلاة النافلة التي هي بعد الفريضة. وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا هو المقصود يا أخي الفاضل بالنسبة لصلة السنة بالفرض. فإذا صليت الفرض فلا تقوم مباشرة وتصلي السنة، وإنما تأتي بالأذكار. وإذا كان لديك مثلا أمر طارئ تريد الخروج تخرج، ما تصلي، صليها في البيت، صليها في البيت أو في المكتب أو في العمل مثلا. نعم، هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الجواب أن المقصود أن نصل السنة بالفرض، هذا المعنى. أما نصل سنة بسنة ما في حرج، هذا لا بأس به، لم يأتي نهي عن وصل سنة بسنة مثل صلاة سنة الظهر القبلية 4 ركعات، قيام الليل مثلا، وهكذا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال محمد يقول ذهبت بسيارتي لإصلاحها في المحل، فيقول بعد أسبوعين عندما أخذت السيارة من المحل يقول وجدت أن بها نفس العطل، لم يصلحها جيدا، فيقول ذهب بها إلى محل آخر لإصلاحها، فيقول هل للحق أن لا أعطي المحل الأول باقي المبلغ؟
الحمد لله، طبعا هذه خصومة وتحتاج إلى من يقضي بينكم. فإذا كان فعلا المحل الأول تسبب في إضرار بالنسبة لك، سواء في التأخير، تأخير السيارة، أو عدم إصلاحها للإصلاح المعروف، فلا يستحق الأجرة كاملة. وإذا ذهبت بها إلى محل آخر وأصلحها تعطي ما تبقى من الأجرة للمحل الثاني. هذا من حيث العموم، لكن من حيث سماع الطرفين لابد من سماع يعني كلام صاحب الورشة الأولى، لابد من سماع حجته ولماذا مثلا. فمن حيث الأصل نعم، لك أن تعطي الثاني ما تبقى من أجرة الأول، لأنه ما أكمل عمله وما أتمه، أو أنه تسبب في الإضرار بك من حيث التأخير. لكن عموما أنا أنصحك بأن تدخل طرفا ثالثا يحكم بينكم، إذا رفض وأبى أنت تقول له بأنك أنت لا تستحق بقية الأجرة، وذلك للتالي 1 2 3 مثلا. فإذا قال نعم صحيح خلاص انتهى، تعطيه الورشة الثانية. إذا قال لا تحتكمون إلى طالب علم مثلا له خبرة ودراية ومعرفة في يعني مثل هذه القضايا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أصلي النافلة وأنا أقود السيارة؟
الحمد لله، الجواب لا. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، وأنت مشغول بقيادة السيارة، وغفلتك عن القيادة ربما تتسبب بحادث يودي بأرواح وناس براء وإتلاف أموال معصومة. وإنما أنت تسبح مثلا وتذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن أثناء قيادة السيارة، أما أن تصلي النافلة فلا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا دخلت المسجد ويقول وجدت شخص يصلي إلى لم يكن يضع يقول ستر أمامه، هل يجوز يقول أن أضع شيء أمامه يكون ساترا له؟
الحمد لله، طبعا الصلاة إلى السترة سنة، وبالنسبة للمساجد لا تنقل الستر إليها، وإنما يصلي الإنسان إلى جدار أو إلى سارية أو إلى كرسي مثلا أو إلى حامل المصحف مثلا أو إلى ظهور الرجال. وبالنسبة لك لو إذا غلب على ظنك بأن هذا الشخص يفهم معنى السترة، طيب ما في بأس، هذا من باب الإعانة على الخير. لكن إذا فهمت بأن هذا ربما يعني يلتبس عليه الأمر فتتركه أفضل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الاستنجاء من البول بالمحارم الورقية فقط من غير ماء؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا يسمى الاستجمار، والاستجمار يكون بالحجر أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل مثلا، بشرط أن تستجمر 3 مرات، يعني أن تمسح بالمناديل محل الخارج 3 مرات، فإذا أنقى الحمد لله، إذا لم ينقى يعني بقي تزيد 4 و5، وهكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
ألو، السلام عليكم شيخنا الأكارم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيك شيخنا ويعطيكم العافية على البرنامج الطيب المبارك.
الله حياك الله الله يحفظك.
سؤالي شيخي، هل يجوز تغيير النية في النوافل أثناء الصلاة من صلاة إلى صلاة؟ يعني مثلا شيخي أنا دخلت المسجد وبدأت في ركعتي تحية المسجد، ولكن أثناء الصلاة غيرت النية إلى اللي هي سنة الفجر لاقتراب وقت الفرض مثلا، هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ يعني نعم، هذا السؤال الأول. والسنة القبلية شيخي هل تغني عن تحية المسجد بداية؟ وأثناء الصلاة لو تكرم شيخي بالنسبة لرفع اليد، يعني مثلا تكبيرة الإحرام ترفع اليد، وباقي الركع
متى
واحد ممكن يرفع
ايده
اثناء
الصلاه ان شاء الله؟
الله يعطيكم العافيه،
جزاك الله خير، الله يعافيك بعمر، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله ابو عبد الله، تفضل. نعم اخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء الخير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
عندي استفسار بخصوص العمره الشيخ.
نعم.
حاليا أنا ناوي أعمل العمرة مع زوجتي وعندي أطفال، يعني مثلا 8 سنوات و6 سنوات و2، هل ينصحني صديق الشيخ أني أذهب فيهم؟ يعني زوجتي تقول لي أنه هذه رحلة مشقة وتعب خصوصا مع أطفال، فهل ينصحني الشيخ أذهب ولا أنتظر؟ ومشكلة ما عندي مكان أودع فيه أطفالي خلال هذه المدة، فشو بيفتينا صديق الشيخ في هذا الموضوع؟ خصوص الخوف على الأطفال، بخاف سرعة لا سمح الله هناك أو الضياع أو كذا، فهمت علي؟ هاي الفكرة من الموضوع. والسؤال الثاني معلش بخصوص التشهد الأول مثلا في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، هل لازم نكمل التحيات للآخر الصلاة الإبراهيمية، أو مثلا التشهد نقف للركعة الثالثة
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. نجي نفضل الشيخ سؤال أبو عمر يقول: هل يجوز تغيير النية في النافلة أثناء الصلاة من نافلة إلى نافلة؟ يقول كان مثلا أصلي تحية المسجد ثم أقلبها إلى سنة الفجر القبلية، ويقول هل يجوز أيضا أن يجمع بين سنة تحية المسجد مع سنة الفجر القبلية؟
الحمد لله. أولا نعم يجوز أن يؤدي أن يجمع بين سنة الفجر وتحية المسجد، فإذا دخل المسجد يكفيه أن يصلي سنة الفجر القبلية، يكفيه أن يصلي سنة الفجر القبلية. أما فيما يتعلق بقضية قلب النية فيجوز تحويل الصلاة، صلاة الفريضة إلى نافلة، بحيث أن الشخص مثلا كان يصلي الفريضة يجوز له أن يقلبها إلى نافلة، وأما قلب النافلة إلى فريضة فلا يجوز. فلو كان الشخص يصلي نافلة ثم بدأ له أن يصلي فريضة فائتة لا يجوز. كذلك لا يصح قلب النية العبادة المعينة إلى عبادة معينة، فمن كان يصلي مثلا تحية المسجد ما ينقل النية أو يقلب النية إلى سنة الضحى مثلا، أو مثلا سنة الفجر القبلية مثلا، ما يعني تحول النية من معين إلى معين، أما من معين إلى مطلق فيجوز.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أرفع يقول يدي في مع تكبيرة الإحرام، ويقول أين باقي المواضع في رفع اليدين في الصلاة؟
الحمد لله. الراجح من أقوال أهل العلم أن الأيدي ترفع في أربعة مواطن: أولا عند تكبيرة الإحرام، وثانيا عند الركوع، وثالثا عند الرفع من الركوع، ورابعا عند الرفع من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، هذا الذي دلت عليه السنة. وأما كلام الفقهاء فهم يقتصرون، منهم من يقتصر على رفع واحد في تكبيرة الإحرام، هذا قول بعض الفقهاء، ومنهم من يذهب إلى أنه يرفع في ثلاث حالات، لكن النصوص دلت على أن الرفع يكون في أربع حالات، وهي اللي شرحتها قبل قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول أنه يريد أن يذهب إلى العمرة مع زوجته، ويقول عندي أطفال في سن الثانية والسادسة والثامنة، فيقول هل الأفضل، يقول ما النصيحة، هل الأفضل يقول أن أذهب بهم معي إلى العمرة، يقول ليس لدي مكان حتى يقول أضعهم فيه، فيقول ما النصيحة من فضل الشيخ، هل أذهب بهم إلى العمرة معي؟
الحمد لله. إذا يعني يريد الأفضل، الأفضل الذهاب بهم، لكن يقول الذهاب بهم يكلفني مثلا مبالغ لا أستطيع أن أضعهم، مثلا ليس عندي مكان، ليس عندي كذا، فإذا كان هناك من يستأمنهم علي، يستأمنهم عنده كبيت أجداده، أجدادهم مثلا أو أعمامهم مثلا أو أخوالهم، وهو يرى بأنهم في أمان، طيب أن يضعهم، ليس شرطا أن يأخذ أولاده معهم. لكن عموما كل إنسان أدرى بحاله وبمصلحته وبمصلحة أسرته وأولاده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أم حامد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يسلمك. أبا أسأل الشيخ عن الصلاة، أنا أصلي على كرسي. أنا أصلي على كرسي، الحين يقولوا لي يعني لا تضعين يديك على الركاب، كيف وين أحطهن؟
إن شاء الله.
هي لا تضعين يدك، لا تحطينها على الركبة، يعني أنا وين أحط إيدي؟ هذا السجدة، يعني أنا الحين بسجد، أسجد وأحط إيدي وين؟
واضح إن شاء الله محمد.
أي خبر الشيخ عن
هالشغل. إن شاء الله. يلا. الله خير محمد. تسمع إن شاء الله. تحية إن شاء الله. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول في التشهد الأول في الصلاة هل يجوز أن أكمل يقول التحيات آتي بالصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله. الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز له أن يكمل في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية، لأنه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال محمد تقول من يصلي على كرسي أين يضع يديه في الصلاة، في حال الوقوف، في حال الركوع، في حال السجود؟
الحمد لله، بالنسبة للي يصلي على الكرسي يضع يديه على الصدر حال القيام، وإذا جاء في حال الركوع وضع يديه على ركبتيه، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وإذا جاء في وقت السجود يضع يديه على ركبتيه أيضا ويسجد، يومئ بالسجود أقل من الركوع. ففعلك أخت الفاضل الصحيح ولله الحمد والمنة، وما في داعي للتشدد والتنطع في هذا. فالذين يقولون لك ما يصلح وما يصح، لا، هذا يظهر بأنهم فهموا الأمور خطأ، فيصححوا هذا الأمر. نعم، يجوز لك أن تضعي يديك على الركبتين إذا سجدت، ولو وضعتها على طرفي الكرسي أيضا يجوز، ولو وضعتها على الأرض إذا كنت تصلين على الأرض، كل هذا جائز ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجب علي القيام في تكبيرة الإحرام أم يجوز أن أكبر تكبيرة الإحرام وأنا جالس؟ نعم، يقول هل يجوز أن أكبر تكبيرة الإحرام وأنا جالس؟
الحمد لله. السؤال الأخ الفاضل السائل، هل تقصد صلاة الفرض أم صلاة السنة؟ فإذا قلت لي صلاة السنة يجوز أن تصلي صلاة السنة وأنت جالس وتكبر وأنت جالس، أما إذا قلت لي الفرض فلا، ولذلك لا يصح لمن كان قادرا على القيام في الفرض أن يكبر وهو جالس أو وهو منحني، فالتكبير يكون حال القيام بحيث يعتدل المصلي اعتدالا كاملا ثم يكبر، ومن كبر وهو جالس أو منحني أو كبر وهو في حال الارتفاع إلى القيام مثلا وناقص التكبيرة الإحرام هنا، أو كبر وقد انحنى مثلا ليصل إلى الصف كبر تكبيرة الإحرام، كل هذا يجعل صلاته غير منعقدة، ما تكون الصلاة منعقدة.
ذاك الخير فصيح. أيضا يقول هل يجوز أن أصلي النافلة وأنا جالس مع العلم بإمكاني الوقوف، لكن يقول للتسهيل من أجل زيادة الوزن؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، يجوز، ذكرت هذا أنا قبل قليل، لكن لابد أن يعلم من يصلي السنة له أجر، له نصف أجر القائم، من يصلي السنة جالسا له أجر نصف القائم، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيكم، كان في عندي استفسار ثالث بس والله نسيت.
تفضل.
بخصوص الأدوية مثلا اللي احنا بنحصلها من الطبيب، مثلا خصوصا لما يكون الشخص عنده مثلا تأمين صحي ويكون الأدوية مشمولة تمام في العلاج أو في النفقات على التأمين، أحيانا بيكون مثلا الطبيب يصرف أدوية ما إلها داعي أو ما إلها يعني مثلا، أو الإنسان ما بيستخدمها، والمشكلة أحيانا هذه الأدوية حرام تتراكم والإنسان يعني إحنا ما بنستخدمها، وأحيانا مثلا بتواصل مع الصيدلية أنه مثلا خلوها عند حدا، خلوها عندكم، ممكن شخص مثلا محتاج ما عنده حق الدواء يستلمه، يقول لك لا ما بينفع، هذه حاليا القوانين ما بينفع ناخذ الدواء من حد أو نخلي أدوية عندنا، فشو تنصح نسوي في هذه الأدوية الزائدة؟ بس مش أقدر. شكرا،
جزاك الله خير أخ عبد الله، الله يبارك فيك. تسمع شاء الله رد جيف الشيخ سؤال الأخ عبد الله، يقول بالنسبة للأدوية التي يأخذها المريض من الطبيب ولا يستعملها، فيقول ماذا يصنع بها؟
الحمد لله، إذا كانت صلاحيتها باقية فينظر في أقرب يعني من حوله من المرضى أو من يعني يحتاجون إلى مثل هذه الأدوية وهي مناسبة لهم، يعني يتناولون مثل بعض الأدوية للأمراض هذه الدائمة المزمنة. أما إذا كانت قد انتهت صلاحيتها فلا يجوز أن يدفعها إلى آخر، وإنما يرجعها إلى المستشفى أو يتلفها.
جزاك الله خير فالشيخ. أو فالشيخ، يعني الجمعيات الخيرية أيضا تستلم هذه الأدوية؟
نعم، جزاك الله خير، هذه أيضا فكرة جيدة. إذا كانت الجمعيات الخيرية أو مثلا أصدقاء المرضى عندهم برنامج لهذا يأخذونها و يعيدون ترتيبها وتقسيمها، هذا عمل صالح وطيب ويؤجر عليه الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما هي عدة المطلقة المستحاضة؟
الحمد لله. بالنسبة للمستحاضة في واقع الأمر هي طاهرة من الطاهرات، فعدتها 3 حيض إذا كانت ممن تحيض، ولذلك المستحاضة تؤمر بالجلوس مدة حيضتها المعلومة و6 أيام أو 7 أيام. فإذا دخل الشهر 3 عليها وجلست هذه العدة تكون قد خرجت منها إذا اغتسلت وبدأت الصلاة.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تكبيرة الإحرام تكون مع رفع اليدين أو قبل رفع اليدين أو بعد رفع اليدين؟
الحمد لله وردت هذه الصفات 3 كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يرفع يديه قبل أن يكبر، ويجوز أن يؤخر رفع يديه بعدما يكبر، ويجوز أن يكبر مع رفع اليدين. وهذا هو الأولى، أنه التكبير رفع اليدين يكون مع التكبير ابتداء وانتهاء.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.